الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات في كتابه المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثنى بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من صفات لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: فصل. الفصل في عرف أهل العلم يجعل فيما يفصل بين أمرين، يفصل بين أمرين بينهما شيء من التغاير من وجه وتوافق من وجه، تغاير من وجه وتوافق من وجه. فالتغاير عندنا باعتبار أن ما تقدم من الكتاب واللاحق من السنة، والتوافق أن دلالة كل منهما واحدة، مدلول كل واحد منهما واحد، وهو الصفات لله جل وعلا المثبتة في الكتاب بالنسبة لما تقدم وفي السنة بالنسبة لما ذكره بعد هذا الفصل. والترتيب عند أهل العلم أن الفصل يأتي في المرتبة الثالثة في ترتيب أهل العلم للمسائل العلمية، فيبدأون بالكتاب، هذه الترجمة الكبرى، ثم بالباب، ثم بالفصل. وشيخ الإسلام: الكتاب المعنون بالواسطية، ولا كتب داخل هذا الكتاب، بينما كثير من كتب أهل العلم فيها كتب داخل الكتاب الأصلي. ففي كتاب صحيح البخاري 97 كتابا، وفي ضمن كل كتاب أبواب، بعضها يزيد عن 100 وبعضها ينقص عن 10 وهكذا. المقصود أن الترتيب عند أهل العلم، العرف العلمي الجاري عندهم، أن ترتيب المسائل العلمية يبدأ فيها بالكتاب، ثم الباب، ثم الفصل، ثم ذلك تلحق مسائل وتتمات وتذييل وما أشبه ذلك لهذه الفصول. وترتيبهم يتفاوت من كتاب إلى آخر، كل مؤلف له اصطلاحه، وإذا عرف الاصطلاح وبين فلا مشاحة في الاصطلاح، لأن كلها أمور اصطلاحية. لكن هل تجدون من أهل العلم من يضع الفصل ثم يفرع عليه الكتب؟ لا، ما يوجد هذا. لكن قد يوجد فصول بدون أبواب، يوجد أبواب بدون فصول، يوجد أبواب بدون كتب، ممكن، لكن يعكسون ما يعكسون هذا العرف. فصل هو ما يحجز بين أمرين، الذي يفصل بينهما، وعرفنا أن بينهما اختلاف من وجه واتفاق واتحاد من وجه، وعرفنا وجه الاختلاف ووجه الاتحاد. فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم العطف على إيش؟ في أول الكتاب قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. بعد هذا: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة: يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فالعطف بعد هذا الكلام الكثير من النصوص القرآنية التي تثبت الصفات عطف، العطف في مثل هذا مع طول الفصل يعني الأسلوب المتبع أن يعاد المعطوف عليه، أن يعاد المعطوف عليه طول الفصل. لكن هنا ظاهر يعني في متن ألف للحفظ بحيث يستظهره طالب العلم فلا يعزب عن باله المعطوف عليه، وإلا لو كان كلاما إنشائيا كخطبة مثلا أو مقامة أو أي مقطوعة أدبية مثلا يطول بها الفصل يعاد المعطوف عليه، لأنه بصدد أن ينسى إذا طال الفصل. وهنا متن ألف للحفظ فلا يعزب عن بال طالب العلم المعطوف عليه. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثم يؤمنون بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصف الله به نفسه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. العطف هنا لا شك أنه يقتضي الترتيب، والترتيب عند أهل العلم بالنسبة للمصادر، مصادر التلقي عند أهل السنة الكتاب بالدرجة الأولى ثم السنة بعده، باعتبار شرف الكلام، شرف الكلام. لا شك أن منزلة السنة بالنسبة لشرف الكلام منزلتها متراخية عن منزلة الكتاب، بمعنى أن الكتاب لفظه متعبد به، تلاوته عبادة، لكن شخص يقرأ في السنة لا للعمل ولا للعلم، إنما يقرأ كما يقرأ في أي كتاب عادي، لا ينوي بذلك العلم ولا العمل. يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر، لأنه غير متعبد بلفظه بتلاوته، بخلاف القرآن. فمن حيث الشرف شرف الكلام، ومن حيث شرف النسبة إلى المتكلم مرتبة السنة متراخية عن مرتبة القرآن. وإلا فالأصل أن الكل من عند الله، الكل من عند الله، وما ثبت بالسنة حكمه كما ثبت بالقرآن. فالسنة مصدر مستقل من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التلقي عند أهل السنة، يثبتون ما تفيده السنة كما يثبتون ما يفيده القرآن على حد سواء. نعم في كلامهم ما يدل على أن القرآن مرتبته أعلى، ولذا يقولون آحاد السنة أو السنة عموما يطلقون، يقول السنة لا تنسخ القرآن، لا تنسخ القرآن. كيف لا تنسخ القرآن وهي وحي موحى من عند الله جل وعلا؟ يقولون الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، إذن لابد أن نأتي بخير منها، ولن يكون الحديث خير من القرآن ولن يكون مثله، وإنما نأتي بخير منها من كلامنا أو مثلها. فهذا يستدلون به على أن السنة لا تنسخ القرآن. وجمع من أهل التحقيق يقولون الكل من عند الله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة بما في ذلك آحادها تنسخ القرآن. لكن يحوز الذكر المثال السالم عن المعارض، يحوز في مثل هذا المثال السالم عن المعارض، يمثلون بحديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، قد جعل الله لهن سبيلا، إشارة إلى قول الله جل وعلا في سورة النساء حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا الحديث نسخ الآية، نسخ الآية والحديث أحد، فيذكرونه مثال في مثل هذا الموضع. والمعارض يقول هذا ليس بنسخ، إنما هو بيان، بيان يعني حكم مؤقت، ثم جاء بيانه بهذا الحديث، والبيان يصلح بالآحاد من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام، يصلح به البيان. على كل حال الكل شرع والكل من عند الله، فلا يقول قائل تبعا لما قرره أهل العلم في هذه المسألة أن ثبت بالسنة فيه خيار لأحد أبدا، والله جل وعلا أنزل على عبده الكتاب والحكمة، على محمد عليه الصلاة والسلام الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، واذكرن ما يتلى إيش في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ليس المجال مجال نقاش في حجية السنة أبدا، أو هي محل تردد عند أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم أبدا. نعم بعض المبتدعة بعض المخذولين شككوا في السنة وأوجدوا شبهات ولم يعملوا بالسنة، وصار ذلك مدخل لهم في نفي كثير ما أثبته الشارع. فالخوارج يقولون بيننا وبينكم كتاب الله، ولا يرون غير كتاب الله. المعتزلة كثير من طوائف المبتدعة لا يعملوا بالآحاد، لا سيما في هذا الباب باب العقائد، والقصد من كلامهم هذا إبطال ما أثبته الله لنفسه وأثبته له على رسوله عليه الصلاة والسلام. فليس الحديث معهم، ليس الحديث معهم، وإنما الحديث مع من يتدين بحجية السنة، وهو قول عامة أهل العلم الذين يعتد بقولهم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح اصطلاح أهل العلم ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذه السنة، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف. يقول رحمه الله تعالى: فالسنة، الفاء هذه نعم بين إيش؟ إذا قيل الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم تفريعي، يعني يتفرع مما تقدم أو ينبني على ما تقدم، وبعضهم يسميها الفصيحة، وهي التي تأتي في جواب شرط مقدر. إذا كان الأمر كما قلت، فالسنة تفسر القرآن، يعني أن تشرحه وتوضح القرآن، لأن القرآن في كثير من أحكامه إجمال وعدم وضوح، فالنبي عليه الصلاة والسلام وظيفته البيان. يعني إذا نظرنا إلى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة، يعني لو لم ينزل علينا إلا ما في القرآن بالنسبة للصلاة كيف نصلي؟ أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصلاة، وبينت المواقيت على وجه لا يسلم من إجمال أيضا. لكن من أين أعداد الصلوات وركعات الصلوات وكيفيات الصلوات وأركانها وشروطها؟ إنما جاء بيان ذلك بالسنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. السنة تفسر القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وفسر القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر بالرمي، ألا إن القوة الرمي. وكثير من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان جاء بيانها وتفسيرها بالسنة. الأحكام المجملة مثل ما ذكرنا في الصلاة، كثير من العبادات جاء إجمالها في القرآن والبيان بالسنة، بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، بالسنة القولية والفعلية، وتبينه وتدل عليه. تدل عليه، إيش معنى تدل عليه؟ يعني أنها ترشد إليه أو تبين دلالته وتوضحها فيعود إلى ما تقدم ومثله وتعبر عنه. يعني ما الفرق بين قولي تفسر القرآن وتبينه؟ تفسر المفردات وتبين الإجمال، هذا ما في إشكال، لكن تدل عليه، هل بمعنى تبينه؟ نعم، نفس الكلام السابق، أو أنه إذا حصل التفسير وحصل التبيين حصلت الدلالة على القرآن والإحالة عليه. لأن الكلام المجمل، نعم الكلام المجمل إذا لم يبين كيف تدل عليه للعمل به والاستدلال به؟ ترى مسألة يعني تحتاج إلى نظر. والشيخ رحمه الله من يحسب الكلام يحسب الكلام حسابه، ما هو بيجازف. يعني الكلام المجمل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أنت لما تأمر شخص بهذه الآية مثلا وهو لا يعرف وجه للعمل بهذه الآية، يعني عامي مفترض أنه عامي ما يعرف كيف يصلي ولا كيف يزكي، وأنت تستدل له من القرآن، لابد أن تبين له من السنة لتبين له وجه الدلالة من القرآن، تدله على وجه الدلالة من القرآن ببيان السنة. فعلى هذا تكون السنة تدل على القرآن، تدل المسلم على العمل بالقرآن لأنه مجمل بعد أن بين بالسنة. وتعبر عنه، كيف تعبر عنه؟ تعبر عنه، نعم، يعني توافقه ولا تخالفه، توافقه ولا تخالفه، بمعنى أن ما جاء في القرآن هو ما جاء في السنة دون مخالفة. فالسنة لا تخالف القرآن ولا تعارض القرآن. يقول الناظم رحمه الله تعالى، ناظم الواسطية عبد الله بن عدوان، وشرنا إليه مرارا، يقول: وسنة خير المرسلين محمد تفسر آيات الكتاب الممجد تبينه للطالب سبل الهدى تدل عليه بالدليل المؤكد. تبين القرآن، تفسر آيات الكتاب الممجد وتبينه للطالب سبل الهدى. هنا للطالب إعرابها، نعم، جار ومجرور متعلق بتبين وسبل. عندك للطالب، لو قال للطالبين مضاف إليه، بدليل أنه حذف النون من الطالب، حذف النون، نون أنت للإعراب وتنوين، أما تضيف احذف هذه محذوفة، تلك الإضافة المقيمي الصلاة. الإضافة هنا للطالب سبل، طالب مضاف وسبل مضاف إليه، وسبل مضاف والهدى مضاف إليه، وهنا المضاف مقترن بأل والمضاف إليه مجرد من أل. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بإطلاق ولا بشرط أن يكون إيش؟ بشرط أن تكون الإضافة لفظية لا محضة معنوية، وأن يكون المضاف إليه مقترن بأل، أو يكون المضاف إليه مضاف لمقترن بأل. لابد أن تكون الإضافة لفظية لا تكون معنوية. فمثلا عبد الله وعبد الرحمن لا يجوز أن يقترن عبد بأل على أي حال من الأحوال، لا يجوز بحال أن يقترن عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد المجيد، لأن الإضافة محضة معنوية. إذا كانت الإضافة لفظية لا بأس، لكن بشرط أن يكون المضاف إليه مقترن بأل أو مضاف لمقترن بأل، وهنا مضاف لمقترن بأل. للطالب سبل الهدى، واضح؟ ووصل أل بذا الإضافة اللفظية، ووصل أل بذا المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له وظيف الثاني كزيد الضارب رأس الجهني. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح. ايش معنى الصحاح هنا؟ أولا عرفنا أن المبتدع لا يقبلون أخبار الآحاد في العقائد لأن دلالتها ظنية والعقائد يقينية. فقول الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث الصحاح يفهم منه أنه لا يستدل بالأحاديث الحسان على الصفات، على إثبات الصفات، يفهم منه هذا ولا لا؟ إنما الصحة أعم من الوصف الاصطلاحي، وإنما يراد بها ما يشمل الصحيح والحسن، يعني ما هو في دائرة القبول. وبعد ذلك التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. عرفنا أن الصحاح يعني لو حاسبنا الشيخ رحمه الله بدقة لقلنا أنه لا يرى الأحاديث الحسان في هذا الباب، لكن عرف عنه من عادته وطريقته ومن خلال كلامه المضطرد في جميع مؤلفاته أنه يستدل باللسان على في إثبات الصفات بدليل معنى شو حديث عجب ربنا من قنوط العباد وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن، فدل على أن الشيخ رحمه الله يثبت الصفة بالحديث الحسن، فلا يكون مراده بالحديث الصحيح الذي يخرج الحسن يعتبر من الصحيح. ترى مشكلة بالطول المسألة في كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة بالذات تبت طول، لأنه حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن، حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن، ومراد أحمد بقوله في قبول الضعيف في فضائل الأعمال، يا شيخ الإسلام لا يرى العمل بالضعيف مطلقا، فحمل كلام الإمام أحمد لئلا يخالفه وليكون الإمام الكلام مضطرد على الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده، فجعل الحسن أو جعل الضعيف الذي ضعفه قريب ومحتمل عند الإمام أحمد هو الحسن عند الترمذي ومن جاء بعده. الإمام أحمد ماذا يقول؟ الإمام أحمد يقبل الضعيف في فضائل الأعمال، يقبل الضعيف في فضائل الأعمال صح ولا؟ وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن شيخ الإسلام باعتباره لا يقبل الضعيف مطلقا، الضعيف الاصطلاحي لا يقبله مطلقا، يقول أن الإمام أحمد يقصد بالضعيف الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده، فعلى هذا الضعيف الذي أشار إليه الإمام أحمد هو الحسن، لكن هل هذا كلام مستقيم؟ ها؟ لا، شيخ الإسلام يقول أن التقسيم لا يعرف في عهد الإمام أحمد إلى صحيح وحسن وضعيف، ما في إلا صحيح وضعيف، ما في إلا ثابت وغير ثابت، مقبول وغير مقبول، ما في تقسيم ذلك، لكن وجد التعبير بالحسن في كلام الإمام أحمد وفي كلام الإمام الشافعي وفي كلام الأئمة المتقدمين على الإمام أحمد، فكونه لا يوجد إلا في كلام الترمذي هذا فيه ما فيه، اللهم إلا إن كان قصد الإمام أحمد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الترمذي هو أول من شهر ونشر ذكره، ولا يوجد في كلام أبي الحسن، حتى موجود في كلام الشافعي قبل الإمام أحمد، في كلام علي بن المديني موجود في كلام أئمة. الأمر الثاني مما يلاحظ على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يؤدي أو يقتضي أن الإمام أحمد لا يستدل بالحديث الحسن في الأحكام وإنما يستدل به في الفضائل، لأنه يشدد في الأحكام ويتساهل في الفضائل فيقبل الضعيف، الضعيف يساوي عند شيخ الإسلام الحسن، إذن شيخ الإسلام الإمام أحمد لا يستدل بالحسن في الأحكام والمعروف عنه غير ذلك، معروف عن قيد ذلك. المقصود أن هذا الكلام قصد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بالأحاديث الصحيحة المقبولة التي أعم من الصحة الاصطلاحية التي تدخل الحسن في القبول، وهذا جار على مذهب من لا يفرق بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان وجمع من عليهم، لا فرق بين الحسن والصحيح، ما دام في دائرة القبول فهو صحيح. انتهينا من كلمة الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول حينئذ يجب الإيمان بها. ايش معنى التلقي بالقبول؟ هل مراد شيخ الإسلام ابن تيمية بالتلقي بالقبول الذي يجعل الخبر مقطوعا به وإن كان من الآحاد في الأصل، أو مراده الذي يقبله أهل المعرفة ويحتجون به ويستدلون به؟ لأن التلقي بالقبول مرتبة فوق الصحة. يقول رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، عرفنا أن هذا اللفظ لا يخرج الحسن اصطلاح البغوي رحمه الله تعالى حينما يقول من الصحاح ومن الحسن، يعني يقسم كتابه إلى قسمين عن المصابيح من الصحاح ومن الحسن، فالصحاح غير الحسن، لكن شيخ الإسلام رحمه الله لا يخرج الحسن بدليل أن قاعدة مضطردة الاستدلال بالحديث الحسن في العقائد، وعرفنا مثال من الكلام الذي في هذا الفصل وسيأتي في إثبات صفة العجب أنه حديث حسن، قال حديث حسن يعني بعد بضعة أسطر. الصحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هناك أحاديث تلقاها أهل العلم بالقبول بمعنى أنهم لم يختلفوا فيها لا في ثبوتها ولا في دلالتها، فتلقوها بالقبول وعملوا بها وتتابعوا على قبولها والعمل بها. فمثلا حديث الأعمال بالنيات تلقته بالقبول، حديث مثلا لا وصية لوارث تلقاه العلماء بالقبول. هناك أحاديث نص أهل العلم على أن العلماء تلقوها بالقبول. فهل هذه الأحاديث هي مراد الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الكلام أو غيره، أو أنه وصف للصحاح، وصف كاشف، تصريح بما هو مجرد توضيح التي من شأنها أن يقبلها أهل العلم، لأن أهل العلم لا يقبلون إلا ما صح، إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل هناك فرق بين الاحتمالين؟ فرق. يعني الأحاديث التي تلقتها الأمة أو العلماء بالقبول، أهل المعرفة بالقبول، بمعنى أنهم لم يختلفوا فيها، أقل من الأحاديث التي تنطبق عليها الشروط، شروط القبول عند أهل العلم. ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما عرف الصحيح، عرف الصحيح قال: وهذا هو الذي يجمع أهل العلم على قبوله والعمل به. إيش معنى يجمع؟ معنى إذا توفرت الصفات الخمس يجمع أهل العلم على صحته والعمل به، لكن الاختلاف في قبول حديث تتوافر فيه هذه الشروط، الاختلاف بينهم فيه، لأن بعضهم صحيح وبعضهم ضعيف، في توافر هذه الشروط. يعني هل توافرت هذه الشروط؟ من الأئمة من يقول نعم فيصح، ومنهم من يقول لا فيضعف. أما إذا توافرت واتفقوا على توافرها فإنهم يجمعون على صحته والعمل به. وهنا نقول لا يلزم أن يكون الحديث متفق على صحته، مجمع على صحته، وإنما إذا توافرت فيه شروط القبول التي يصحح بها أهل العلم الحديث ولو تجاذبت وجهات النظر في التصحيح والتضعيف. واضح ولا مو واضح؟ واضح يا أخوان؟ ها؟ واضح؟ أجيب بصراحة. نعم عاد. طيب، عندنا شروط القبول التي هي عدالة الرواة وتمام ضبطهم واتصال السند والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة. فالأول متصل الإسناد بنقل عادل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. خمسة شروط. هذه الشروط إذا توافرت واتفق أهل العلم على توافرها في حديث فإنهم لا يختلفون في تصحيحه ولا العمل به، لكن قد تتوافر عند الإمام أحمد فيصححه وينازعه أبو حاتم، أو إمام أحمد يحكم له بالاتصال أبو حاتم يقول لا مرسل ينازعه. فهنا هل نقول توافرت فيه شروط القبول؟ نعم توافرت فيه شروط القبول عند الإمام أحمد، نعم، وأبو حاتم يقول مرسل لم تتوافر فيه شروط القبول، الاتصال شرط غير متحقق. هذا عند الإمام أحمد صحيح يجب العمل به، عند أبي حاتم ليس بصحيح، مرسل لا يجب العمل به. هذا من يرجح قول الإمام أحمد يجب العمل به عنده، توافرت فيه شروط القبول عنده، لكن هل معنى هذا أنه تلقاه أهل العلم والمعرفة بالقبول؟ لا، بدليل أن أبا حاتم رده قال مرسل، فما تلقاه أهل العلم بالقبول. فهل المراد من كلام شيخ الإسلام التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول الأول والثاني، يعني أن انطبقت فيه الشروط، ومن في نقده انطبقت فيه الشروط الذي في نقده، لأن كل عالم ملزم بما يؤديه إليه اجتهاده، فأنت إذا نظرت في الحديث تجد الإمام أحمد صححه بناء على أن شروط القبول توافرت عنده، وتجد أبا حاتم قد ضعفه بناء على أن شروط القبول لم تتوافر عنده، أو العكس، أو العكس. هذا الحديث نستطيع أن نقول تلقاه أهل العلم بالقبول؟ لا، لكن تلقوه بالقبول باعتبار توافر الشروط فيه عند من يثبت عنده، من يثبت عنده يتلقاه بالقبول لأن شروط القبول توافرت فيه. ثم بعد ذلك من يأتي بعدهم ممن له أهلية، ممن لديه أهلية النظر، إن ترجح عنده قول الإمام أحمد، لأنه لديه أهلية يستطيع أن يوازن بين الأقوال، إن ترجح عنده قول الإمام أحمد لزمه العمل به وإثبات ما يتضمنه من حكم شرعي. إن ترجح عنده قول أبي حاتم مثلا لا يلزمه العمل به لأنه مرسل، مرسل من قسم ضعيف. فالتلقي بالقبول هنا لا يراد به تلقي الجميع، ولذا الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول عند ابن الصلاح وجمع من أهل العلم تفيد القطع، تفيد القطع، ولو كانت في أصلها ظنية أحد، لكنها لتلقي الأمة لا بالقبول أفاد القطع. وابن حجر يقول وتلقي الأمة للخبر بالقبول أعظم من تعدد الأسانيد، لأن الخبر إذا تلقي بين أهل العلم بالقبول ما زال يعمل به العلماء ويتلقونه ويتلقوا عنه أتباعهم إلى أن يكفي. ولذلك تلقوا بعض الأحاديث التي لو أجريت عليها موازين النقد عند أهل العلم نعم قد لا تثبت، لا وصية للوارث. لو بحثنا في أسانيده نعم لوجدناه أقل من درجة القبول، لكن مع ذلك تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول ملزم. ابن حجر يقول أن مجرد تلقي الأمة للخبر بالقبول أعظم من كثرة الأسانيد وتعددها وتباينها. فننتبه لكلام الشيخ لأنه الذي يفهمه على الوجه الآخر، الذي يفهمه على وجه الآخر يترتب عليه نفي لكثير من الصفات. فمثلا الحديث الذي قال عنه شيخ الإسلام أنه حديث حسن، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، الأكثر على تضعيفه، فهل يكون مما تلقي بالقبول؟ لا. إذن كيف يستدل شيخ الإسلام؟ إنما توافر فيه شروط القبول من وجهة نظره هو فيعمل به، الذي يخالفه ويضعفه لا يعمل به. وسيأتي أنه يوجد بدل هذا الحديث المتكلم فيه أحاديث كثيرة تثبت الصفة في الصحيحين وغيرهم، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. هو في معنى الإجماع، لكن لا يعطى حكم الإجماع باعتبار أنه لو خالفه أحد نعم، يعني لا يتأكد أن الأمة بكاملها عملت به، وإنما اشتهر واستفاض بين أهل العلم العمل به، لأن الإجماع منزلته قطعية. الخبر الإجماع لا بد له من مستند، الخبر لا بد له من مستند. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول ما رأيك في طبعة تفسير القرطبي تحقيق الدكتور التركي؟ تحقيق الدكتور التركي أنا ما رأيته إلى الآن، وهي لن تخرج عن تحقيقاته للكتب الأخرى كالطبري مثلا والدر المنثور، يعزو إلى المصادر، لكن دراستهم لسانيد الأخبار والحكم عليها لا شك أن فيها قصور، لكنه يعزو يصحح في الجملة أفضل من غيرها. يقول كيفية اختصار الكتب المطولة، هل يكون ذلك بتسطير المراد اختصاره أم بتدوينه في الكراس؟ وإذا قمنا بتدوينه يأخذ وقت طويل فما الأفضل؟ يعني إذا كانت الكتابة تشق على بعض الناس فلا مانع أن يكون الاختصار بواسطة التقويس على المراد، التقويس على المراد من الكتاب الأصلي. يقول هل يجوز للإنسان إذا كان يحفظ ويقول عندما سأنتهي من الحفظ سوف أراجع ويترك المراجعة، ولكنه يقع حزبه إلا أنه لا يراجع، فهل عليه شيء؟ جاء الوعيد بالنسبة لمن حفظ القرآن ثم نسيه، فعلى الإنسان أن يعنى بالمراجعة والحفظ يتفلت، والقرآن على سبيل الخصوص أشد تفلتا في دون تفصيا من الإبل في عقلها، هذا ابتلاء للحافظ، أنه إذا هجر نسي، فلا بد من المراجعة، ويجعل الإنسان له حزب يومي لا يخل به، ويجتمع له المراجعة والتلاوة والتدبر أيضا في آن واحد. وأنا أكرر على الأخوان أن جلوس طالب العلم على سبيل الخصوص من صلاة الصبح إلى انتشار الشمس هذا الوقت يكفيه القرآن، حفظ ومراجعة
وتلاوة وتدبر ومراجعة لما يشكل في بعض التفاسير المنصف. يعني إذا أنفق القرآن ساعة ساعة ونصف من أول النهار إلى أن تنتشر الشمس، أقول هذا يكفي. وإن كانت المراجعة بالليل أفضل لسيما آخر الليل، لكن كثير من الأخوان هذا شيء مشاهد، يعني لا شك أن التفريط يفوت على الإنسان مصالح كثيرة والمخالفات التي قل أن يسلم منها، لا شك أن الإنسان يقيد عن قيام الليل بسببها. والله المستعان. فإذا تيسر له أن يقوم من الليل ويقرأ حزبه ويتدبر ويحفظ ويراجع هذا أفضل بلا شك، لكن إذا لم يتيسر ذلك فالوقت الذي يلي هذا وبعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس، وبقية الوقت يكون للعلوم الأخرى. يقول: هل يجوز للإمام إذا نسي آية ولم يجد من يرد عليه ينتقل إلى آية أخرى أو يجب أن يركع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أرتج عليه يقرأ في سورة المؤمنين خذت السحلة، فمن يستطيع متابعة القراءة ركع. وإذا جزم بأنه ترك آية وتذكر هذه الآية ولم يذكرها وليس وراءه من يفتح عليه يركع، لا سيما إذا كانت قراءته السابقة لهذه الآية كافية. وهذا أيضا سؤاله قريب، يقول: مسألة فقهية أشكلت علي، وهي إذا سهى المصلي في صلاة الفرض وعلم وهو في الصلاة ثم نسي سجود السهو وقام للسنة بعد الصلاة وهو في أثناء الصلاة لصلاة السنة تذكر، فكيف العمل؟ وإذا لم يعلم السهو إلا بعد الصلاة ويصلي السنة فما العمل؟ الآن يقول: إذا سهى المصلي في صلاة الفرض وعلم وهو في الصلاة ثم نسي سجود السهو وقام للسنة بعد الصلاة وهو في أثناء الصلاة تذكر، فيما العمل؟ السنة، لأنه انتهى من الفريضة بسهوية الذي لم يسجد له ثم شرع في النافلة. وإذا لم يعلم بسهوية إلا بعد الصلاة ويصلي السنة فما العمل؟ سؤال إلى آخره. هذا السؤال: السهو منه الواجب ومنه المستحب، أما المستحب يعني لا أثر لتركه، وأما الواجب هو الناشئ عن ترك ما تبطل الصلاة بعمده. إذا ترك ما تبطل الصلاة بعمده كالواجب يكون السجود حينئذ واجبا، لكن إذا سلم نسيه سلم فارق مكانه أو انشغل بصلاة أخرى بعد أن كبر لها شرع في قراءتها ومضى على ذلك وقت وطال الفصل، فإنه حينئذ يسجد يتركه لا يعود إليه إذا طال الفصل. يقول: هل الساحات الخارجية للحرم من المسجد والصلاة فيها خلف إمام الحرم ورؤية الإمام غير ممكنة وعدم تراص الصفوف وكذلك الصلاة في المسعى هذه صحيحة؟ الساحات التي خارج السور، سور الحرم، هذه ليست من المسجد، هذه ليست من المسجد، فلا يصح الاقتداء فيها مع وجود أماكن داخل المسجد، وأيضا لا يصح الاعتكاف فيها، الساحات التي لا يشملها السور. وأيضا المسعى على القول المرجح الآن أنه ليس من المسجد ولم يدخل المسجد بعد، لكن لو زيد في المسجد بحيث دخل المسعى فيه ودخلت هذه الساحات يختلف الحكم، لكن الآن ما زال المسعى خارج المسجد. يقول: كيف أتدرج في علم الرجال وعلم البلاغة؟ أما بالنسبة لعلم الرجال فالممارسة إنما تكون بالنظر في الأسانيد والحكم عليها من خلال كتب الرجال، فإما أن تقرأ في كتب الرجال وتجعل لك كتاب يكون محور كالتقريب مثلا ثم تراجع عليه ما هو أوسع منه وتقارن بين أحكام الأئمة وحكم الحافظ التقريب، ما تنتهي من التقريب إلا ولديك حصيلة طيبة من الرجال، أو تكثر من النظر في الشروح، شروح كتب السنة ومترجمون للرواة، سيما منهم من يكرر هذه التراجم بكل موضع كالقسطلاني مثلا، ما تنتهي من شرح القسطلاني لو أنت عرفت رجال البخاري. يقول: هل تأتي السنة مستقلة عن القرآن؟ أي تأتي بحكم ليس له أصل في القرآن. أما كلمة أصل فما فرطنا في القرآن من شيء، كما الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالكتاب شامل لكل شيء، هذا من حيث الأصل ومن حيث العموم، ويندرج تحت هذا الأصل فروع يعصر أخذها تفصيلا من القرآن، فالسنة كفيلة بذلك وهي المبينة وهي المفسرة وهي المنظرة. واضحة. وفي السنة أحكام مستقلة لا توجد في القرآن إلا من حيث العموم. من حيث العموم، هل المصحف كتاب الله؟ لم تتضح المسألة لنا. القرآن كلام الله، والقرآن كتاب، ذلك الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك، المقصود أنه كتاب. وإذا صحت تسميته بالكتاب بالنص فهو مضاف إلى الله جل وعلا، فهو كلامه وهو كتابه. فصلنا في درس مضى وقلنا أن الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، والورق والجلد والمداد كلها من عمل المخلوق، كلها مخلوقة، والله خلق وما تعمل. لكن التوسع في مثل هذه الأمور يكرهها سلف هذه الأمة، إنما يقتصرون على أن القرآن كلام الله منزل غيره، لا داعي للتفاصيل الزائدة اللهم إلا إذا بحثت المسألة من وجهها وتوسع فيها في درس أو في مجلس العلمي لا مانع. ما النظر باستمرار بهذه الطريقة في التفصيل ما لا داعي له. يعني لو حصل امتحان نسأل الله السلام، لو حصل ابتلاء أو امتحان في القرآن كما حصل في عهد الإمام أحمد رحمه الله، أراد الإنسان أن يوري بيده مصحف قال هذا مخلوق، ويرد بذلك الجلد والورق وما أشبه ذلك، أشك أن التورية فيها مندوحة عن الكذب والقول الباطل، ومن صبر على الحزين فهو لا شك أنه أفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ رحمه الله ذكر في مقدمة الفصل أهمية السنة ومنزلة السنة من القرآن، وأنها تثبت بها جميع أبواب الدين، تثبت بها الأحكام والفضائل والعقائد وغير ذلك، متواترها وأحادها، تثبت بذلك العقائد والأحكام والفضائل والتفسير والمغازي، تثبت بها القراءة وغير ذلك من ما يحتاجه المسلم. فهي مصدر كالقرآن من حيث أن الكل من عند الله، وأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هذه الحيثية هي مثل القرآن، لكن العلماء يجعلون المنزل والمرتبة دون باعتبار الثبوت. القرآن ثبوته قطعي، والسنة ليست مثله في قطعية الثبوت إلا ما تواتر منها. ولذلك يجعلون المصادر يرتبونها القرآن ثم السنة، وإلا في الأصل أنه إذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلزوم العمل به كلزومه بالقرآن. وعرفنا ما في هذه المقدمة من كلام، ووجهنا بعض كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ثم ذكر الأمثلة على ذلك من السنة مما يثبت به الصفات. فكل من ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والحديث في الصحيحين. هنا في البخاري في باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل، في كتاب التوحيد في آخر الصحيح قال: يتنزل، يعني رواية هنا هذا الباب ينزل، في الرواية في آخر البخاري يتنزل، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول الحافظ في شرحه: أورد المصنف حديث أبي هريرة في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله وأبي سلمة جميعا أبي هريرة، وقد اختلف فيه على الزهري فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هنا، لأن الذي في الباب من طريق مالك رحمه الله،
واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، ولا مانع أن يجمع أكثر من راوي ويقتصر على واحد منهم، أحيانا يجمعون وأحيانا يقتصر على واحد منهم لأنه تقوم به الحجة. وقد يروي البخاري عن اثنين كلاهما ثقة في موضع واحد يقرنهما، وأحيانا يفرقهما فيروي في موضع عن واحد في الموضع الثاني عن آخر، وقد يروي عن ثقة ويقرن معه من هو دونه في الثقة، وقد يروي عن ثقة ويكني عن غير الثقة فيقول حدثني فلان وآخر، وقد يروي عن ثقة وغير ثقة فيحذف غير الثقة ويقتصر على الثقة. وهذه طريقة متبعة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال بعض أصحاب مالك عنه عن سعيد بن المسيب بدلهما، ورواه أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال الأعرج بدل الأغر فصحفه. وقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أبي سلمة قال الدارقطني وهو وهم، والأغر المذكور لقب واسمه سلمان، ويكنى أبا عبد الله وهو مدني. ولهم راو آخر يقال له الأغر أيضا لكنه اسمه الأغر، وكنيته أبو مسلم وهو كوفي. يقول قد جاء هذا الحديث من طريقه أيضا أخرجه مسلم من رواية أبي إسحاق السبيعي عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا مرفوعا، وغالط من جعلهما واحدا. ورواه عن أبي هريرة أيضا سعيد بن مرجانة وأبو صالح عند مسلم وسعيد المقبري وعطاء مولى أم حبيبة ومولى أم صبية أو صبية مولى أم صبية بالمهملة مصغرا، وأبو جعفر المدني ونافع بن جبير بن مطعم كلهم عند النسائي. وفي الباب الشواهد، وفي الباب عن علي بن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعمرو بن حبسة عند أحمد، وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهني عند النسائي، وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب غير المنصور عند الطبراني، وعن عقبة بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمة عند الدارقطني في كتاب السنة. وسأذكر ما في روايات من فائدة زائدة. فالحافظ رحمه الله إنما ذكر هذه الشواهد لهذا الخبر ليبين أن الخبر متواتر، يعني من حيث الثبوت نحلف بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، فثبوته قطعي لا إشكال فيه ولا مراء. قوله عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة في رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما. قوله، شوف المخالفات الآن التي بتيجي في كلام الحافظ، لأن كلام الحافظ أورد كلام المخالفين من الطوائف كلها، ممن يتأول الحديث وممن ينفي ثبوت الحديث، ممن ينكر العلو صفة العلو لله جل وعلا، وممن ينكر النزول. يعني جئت بكلام الحافظ لأنه يمثل الطرف الآخر، لأنه يمثل الطرف الآخر ممن ينكر ثبوت الحديث ذكرهم الحافظ. الحافظ رحمه الله لا يتردد في أن الحديث ثابت وأنه مقطوع بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام وأورد طرقه. وسيأتي كلام من العربي وغيره في هذا الحديث. ثم بعد ذلك ولنا الصفة لصفة النزول عند أهل السنة ثابتة لله جل وعلا ثبوتا قطعيا بهذا الحديث وغيره. هذا من حيث الثبوت. أما الكيفية فالله أعلم بها. ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول ما يقول، هذا لا إشكال فيه، نزولا يليق بجلاله وعظمته، نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نستطيع أن ندقق في الكيفية ولا غيره، لأن هذا أمر غيبي لا يدرك إلا بنص ولا نص. ولذا لما قال ابن بطوطة حينما دخل دمشق أنه رأى شخصا كثير العلم قليل العقل يخطب على منبر جامع بني أمية في دمشق، ثم أورد حديث النزول فقال ينزل كنزول هذا، ثم نزل من درجة منبر. هذا كلام ابن بطوطة. أهل العلم كذبوه في هذا، وأن شيخ الإسلام لا يمكن أن يقع مثل هذا. والأمر الثاني ما يدل على أنه كاذب قطعا أن الشيخ في الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطة دمشق كان في السجن، فدل على أن هذه فرية. قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا استدل به من أثبت الجهة، لأن النزول إنما يكون من جهة العلو، من جهة العلو، فهو في جهة العلو جل وعلا. يقول استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو، وهذا هو المؤكد المحرر المحقق عند سلف هذه الأمة، وأحاديث العلو وإثبات صفة العلو لله جل وعلا الأدلة الدالة عليها لا تكاد تحصر. وابن القيم رحمه الله في نونيته ذكر كثيرا منها، قال وقال هي جهة العلو، وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك. أنكر ذلك الجمهور، من الجمهور؟ علقنا نعم الشيخ ابن باز رحمه الله علق على ذلك فقال مراده بالجمهور جمهور أهل الكلام، جمهور أهل الكلام. وأما أهل السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم من تبعهم بإحسان فإنهم يثبتون لله الجهة وهي جهة العلو، ويؤمنون بأنه سبحانه فوق عرشه، فوق العرش بلا تمثيل ولا تكييف، ولا دلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، فتنبه واحذر والله أعلم. نعم، لا مانع من إثبات الجهة التي هي جهة العلو. العلو ثابت لله جل وعلا بجميع أنواعه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، أنواع العلو كلها ثابتة لله جل وعلا. يقول ابن حجر أنكر ذلك الجمهور، عرفنا أن مراده بالجمهور جمهور المتكلمين، لأن القول إن كانت العبارة موهمة لكن عامة أهل العلم من سلف هذه الأمة كلهم يقولون بأنه في العلو، لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك. وقد اختلف في معنى النزول على أقوال، وقد اختلف في معنى النزول على أقوال، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قوله، لكن هؤلاء المثبتة إن أثبتوا أن نزوله جل وعلا كنزول المخلوق فكلامه صحيح، هؤلاء هم المشبه، وإن كان نزوله يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة للمخلوقات فهذا كلام أهل السنة. فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته والمشبهة تعالى الله عن قوله، ومنهم ثاني من أنكر صحة الأحاديث الواردة بذلك، من أنكر صحة الأحاديث الواردة بذلك جملة، وهم الخوارج والمعتزلة، وهو مكابرة، يعني الإنكار مكابرة، ما دام الخبر ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنكاره لا شك أنه معاندة ومكابرة ومحادة لله ورسوله. والعجب أنهم أول ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا، يعني الأدلة التي تدل على العلو من الكتاب لا يستطيعون إنكارها، لا يستطيعون إنكارها، لكنهم أولوها. أما ما جاء في السنة فمن السهل جدا أن يقول المبتدع هذا خبر أحد وخبر الواحد لا تثبت به العقائد وانتهي. والله المستعان. يقول العجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا، ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها لله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم، ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب، ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ولا شك أن التأويل الذي لم يدل عليه دليل تحريف للمعنى وإن لم يكن تحريفا لللفظ. يقول منهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها لله تعالى عن الكبية والتشبيه جمهور السلف، ونقله البيهقي عن من ذكر عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم، ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب، ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد يخرج نوع من التحريف، ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا مهجورا، فأول في بعض وفوض في بعض، وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد. ومنهم مفصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا مهجورا، لأن بعض التآويل يعني كلم الله موسى تكليما، كلم موسى تكليما، فالتكليم مصدر كلم، والمصدر ينفي المجاز عند أهل العلم، لكن تأويل التكليم عند بعضهم قالوا كلمه يعني جرحه، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني يجرح في سبيل الله، فكلمه جرحه، قالوا بأظافير الحكمة، لكن هل مثل هذا سائق أو قريب؟ أبدا. وبينما يكون بعيدا مهجورا فأول في بعض وفوض في بعض، وهو منقول عن مالك وجزم بين المتأخرين من دقيق العيد. قال البيهقي رحمه الله: وأسلمها الإيمان بلا كيف، الإيمان بلا كيف، والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه، يعني لابد من دليل عن معصوم، لأن هذه أمور غيبية لا تدرك بالرأي ولا تستنبط من خلال السياق ولا يدل عليها ما قبلها ولا ما بعدها، هذه أمور توقيفية. من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب، وواجب حينئذ التفويض أسلم. إيش معنى التفويض؟ التفويض أن تثبت الكلمة ينزل ربنا وتقرأها وتتعامل معها كتعاملك مع اللفظ الأعجمي، تقر باللفظ أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله جل وعلا، ولا تفهم أكثر من ذلك، هذا تفويض، يعني تقبل الخبر لكن لا تعرف معناه فضلا عن كيفيته. فالفرق بين التفويض وبين التسليم الذي هو مذهب أهل السنة أن مذهب أهل السنة يقرون بمعرفة المعنى، المعنى له دلالة لغوية وله دلالة شرعية، له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية، كما أن له حقيقة عرفية، فنفهم المعنى، لكن الكيفية التي حجبت عنا هذا الفرق بيننا وبين المفوضة، نعترف بأن له معنى وندرك المعنى أيضا، استوى على صعد استقر، لكن المفوض يقول استوى بس لا زيادة ولا نقصان، كأنك تنطق بكلام أعجمي ما تفهم معنى. فهذا الفرق بين مذهب أهل السنة وبين المفوضة. وإذا قال من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب، فحينئذ التفويض أسلم. لا، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب سلف هذه الأمة وخيارها أن أسلم وأعلم وأحكم. يقول: وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. وقال ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث، وعن السلف إمرارها، وعن قوم تأويلها، وبه أقول. فابن العربي هذا مؤول، ابن العربي المالكي أبو بكر صاحب أحكام القرآن، صاحب العارضة محشوة بالتآويل. قال ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث، وعن السلف إمرارها، وعن قوم تأويلها. هذه الأقوال رد الأحاديث، إثبات الأحاديث مع إمرارها كما جاءت، وعن قوم تأويلها، وبه أقول. علق الشيخ رحمه الله ابن باز على هذا الكلام، قال: هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة في إثبات النزول، وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل، والصواب ما قاله السلف كسائر، والصواب ما قاله السلف الصالح من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول الله سبحانه وتعالى على الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته، وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم، فتمسك به وعض عليه بالنواجذ واحذر ما خالفه وتوز بالسلامة، والله أعلم. الذي يجعل الشيخ يؤكد على أسلم وأعلم وأقوم وأحكم أنهم قالوا مذهب السلفي أسلم ومذهب الخلفي أعلم وأحكم، كيف تكون الحكمة مع عدم السلامة؟ يعني إذا كان مذهب السلف هو الأسلم، فمذهب الخلف فيه سلام ولا ما فيه؟ في سلامة في الجملة لكن في خطر، لأنه ليس بأسلم، مذهب السلف أسلم منه، فدل على أن في شيء مما يخالف السلامة، فكيف يكون معتمد القول الذي هو غير الأسلم؟ يعني عندنا طريق أقوى وطريق آخر، الذي يسلك الطريق الأقوى أليس هو الأعلم؟ أليس هو الأحكم؟ نعم، والذي يسلك الطريق الآخر غير الأقوام كيف يوصل بالعلم، كيف يوصل بالحكمة؟ وقل مثل هذا في من يعتقد مذهب أهل السنة والجماعة وهو الأسلم بإقرار المخالف. المخالف يقول طريقة السلف أسلم، فمدام أسلم فالذي يخالف هذا الأسلم هل يمكن أن ينصف بالحكمة أو بالعلم؟ لا، إذن هذا تناقض. والمقرر أن طريق السلف أسلم وفي الوقت نفسه هم أعلم وأحكم، وهذا اللي يجعل أهل العلم يؤكدون مثل هذا. فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، هذا كلام ابن حجر، فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته. قد يقول ينزل أمره، نعم، ينزل حكمه، ينزل فضله، إلى غير ذلك مما يضاف إلى الله جل وعلا من الأفعال، لا إلى الذات، لا أنه بذاته سبحانه وتعالى ينزل، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه. هذا كلامه، هذا اختياره، لكن هذا كلام صحيح؟ لا، ليس بالصحيح، لأن هذه الأفعال نزولها لا يختص بالثلث الآخر من الليل، معناه أنه لا ينزل لله جل وعلا أمر إلا في الثلث الأخير، واضح ولا مبادر؟ بل أمره وحكمه نازل في كل وقت، فدل على أن النزول لا لأمره ولا لحكمه، وإنما هو لذاته جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني، يعني كما ينزل جبريل ينزل الأمر، ينزل الوحي، هو معنى من المعاني، لا حقيقة لا جسم له. في الآخرة المعاني تجسد، تكون أعيان وتوزن، الحسنات توزن. كيف توزن الحسنات؟ القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا. إذن قد يقولون أن هذه المعاني الله جل وعلا قادم على إجلها في حكم المحسوسات فتنزل كما ينزل جبريل مثلا، نقول لكن نزول هذه الأمور لا يختص بهذا الوقت ولو صارت في حكم المحسوسات. والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني، فإن حملته في الحديث عن الحس فتلك صفة الملك المبعوث بذلك، وإن حملته على المعنوي بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة، فهي عربية صحيحة انتهى. والحاصل أنه تأوله بوجهين، إما بأن يكون بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين والإجابة لهم نحو ذلك. وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ، وأبو بكر بن فورك هذا من كبار الأشاعرة، وقد حكى أبو بكر بن فورك عن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أن ينزل ملكا، ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له. وفي حديث عثمان بن أبي العاص ينادي منادا هل من داع يستجاب له. الحديث قال القرطبي وبهذا يرتفع الإشكال ولا يعكر عليه ما رواه ما في رواية رفاعة الجهني ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا يسأل عن عبادي غيري، يقول لأنه ليس بذلك ما يدفع التأويل المذكور. ينادي مناد هل من داع يستجاب له، فالذي ينادي على كلامهم هو الله جل وعلا أو غيره، نعم، الملك، نعم. قال القرطبي هذا يرتفع الإشكال ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا يسأل عن عبادي ولا يسأل عن عبادي غيري، لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور. ليش ما فيه؟ لا فيه ما يدفع. وقال البيضاوي ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى آخر أخفض منه، فالمراد نور رحمته، أن ينتقل من مقتضى هذا صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة. يعني هم يقسمون الصفات والأسماء التي تشق من الصفات إلى جلال وجمال وكمال. هناك صفات الجلال وصفات الجمال وصفات الكمال. وهنا يقول: وقال البيضاوي لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز، الجسمية ما ثبت ولا التحيز ما يدل على ثبوتها ولا على نفيها، وعرفنا في دروس مضت أنها إذا كانت من لازم الخبر الصحيح وإثباتها لا يترتب عليه نقص بوجه من الوجوه فلا مانع من التزامها. ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أقفض منه. فالمراد نور رحمتي، ينزل نور رحمتي، أي ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرحمة والرأفة. قوله حين يبقى ثلث الليل الآخر، يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر لأنه صفة الثلث وليس صفة لليل، إنما هو صفة للثلث. وعرفنا أن الوصف أو التابع عموما المتعقب للمتضايفين فإما أن يعود إلى المضاف أو يعود إلى المضاف إليه، والتعيين للقرائن، التعيين للقرائن. يعني ذكرنا من الأمثلة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأيضا تابع للثاني سورة تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. من كتب في الأسماء الحسنى قسموها إلى هذا، لأن منها صفات جلال يعني العزيز الجبار المتكبر، صفات جمال يعني صفات رحمة، وصفات كمال. المقصود أنهم قسموا إلى هذا الأقسام. نعم، ما يلزم أنه يظهر منهم مثل هذا، لكن مدلولات وقد يكون فيها شيء من هذا، لأن ما وجدت صريح في كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم وغيره، لكن ما يلزم عليه شيء. يعني لا شك أن الجلال شيء والجمال أيضا والرحمة والرأفة شيء آخر، لأنه يناسب المقام. يعني إذا كان المقام مقام رحمة جاء من الأسماء والصفات ما يناسب هذه الرحمة، إذا كان مقام غضب وانتقام لا شك أن الأسماء المناسبة لها غير الأسماء المناسبة لمقام الرحمة. قوله حين يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر لأنه صفة الثلث. ولم تختلف الرواية عن الزهري في تعيين الوقت يعني ثلث الليل، واختلفت الرواية عن أبي هريرة وغيره. قال الترمذي: ورواية أبي هريرة أصح الروايات بذلك. ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها، وسلك بعضهم طريق الجمع في ذلك، وسلك بعضهم طريق الجمع، وذلك أن الرواية انحصرت في ستة أشياء، انحصرت في ستة أشياء. أولها هذه، ثانيها إذا مضى الثلث الأول، وثالثها الثلث الأول أو النصف، رابعها النصف، خامسها النصف أو الثلث الأخير، سادسها الإطلاق. الإطلاق. فأما الرواية المطلقة فهي محمولة على المقيدة، وأما التي بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت التردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الآفاق باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم إلى آخر كلامه. يعني الروايات جاءت بالثلث وهذا أكثر، الثلث الأخير، وجاءت بالثلث مطلق من غير تقييد بكونه أول ولا ثاني ولا أخير، وجاءت حين يبقى شطر الليل. شيخ الإسلام له رأي في هذه الروايات وكلامه في غاية الجودة. يقول: الذي حين يبقى ثلث الليل حسب الليل من غروب الشمس، وإذا قيل شطر الليل يحسب الليل من صلاة العشاء، وحينئذ يكون شطر الليل ونصف ثلث الليل واحد. ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني كلام في غاية الجودة للتوفيق بين هذه الروايات. نعم، ايش المانع ان اذا اعتبرناه من صلاه العشاء بعد مضي الشطر الاول من صلاه العشاء، يعني من صلاه العشاء الى طلوع الفجر قسمناه نصفين، نعم، يبقى النصف الثاني يوافق الثلث الاخير اذا حسبنا الليل من غروب الشمس، ما في اشكال. وقال بعضهم يحتمل ان يكون النزول يقع في الثلث الاول والقول يقع في النصف او في الثلث الثاني، يعني ينزل في الثلث الاول، لكن لا يقول من يدعوني من يسالني الا حينما يبقى الثلث الاخير. وقيل يحمل على ان ذلك يقع في جميع الاوقات التي ورد بها الاخبار، ويحمل على ان النبي عليه الصلاه والسلام اعلم باحد الامور في وقت فاخبر به، ثم اعلم به في وقت اخر فاخبر به، فنقل الصحابه ذلك عنه والله اعلم. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان النزول في الثلث الاخير ثم زيد في المده، فاخبره الله جل وعلا انه ينزل حينما يمضي شطر الليل زياده في المده التي يكون فيها هذا الفضل من الله جل وعلا، فاخبر به. ثم اخبر بعد ذلك انه ينزل بعد مضي ثلث الليل، فاخبر أنه أن هذا الفضل امتد إلى ثلثي الليل. هذا كلام قوله من يدعوني، لم تختلف الرواية عن الزهري بالاقتصار على الثلاثة المذكورة وهي الدعاء والسؤال والاستغفار. والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار، إما لدفع المضار أو جلب المسار، ذلك إما ديني وإما دنيوي. ففي الاستغفار إشارة إلى الأول، وفي السؤال الثاني يقول رحمه الله الفرق بين الثلاثة التي هي إيش؟ الدعاء والسؤال والاستغفار. والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار، وذلك إما ديني وإما دنيوي. ففي الاستغفار إشارة إلى الأول دفع المضار، وفي السؤال إشارة إلى الثاني اللي هو جلب المسار، وفي الدعاء إشارة إلى الثالث اللي هو إيش؟ نعم. الآن شوف الترتيب في الحديث، فيقول من يدعوني فأستجيب له، هذا إيش؟ هذا الأول ترتيب الحديث، من يدعوني هذا الأول، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذا قلنا الترتيب على ما جاء في الحديث، يعني مراد الحافظ بن حجر ترتيب على ما جاء في الحديث، يكون في الاستغفار إشارة إلى الأول اللي هو دفع المضار، وفي السؤال إشارة إلى الثاني جلب المسار، وفي الدعاء إشارة إلى الثالث، كأنه يمشي على ترتيبه هو لا على ترتيب الحديث. وقال الكرماني يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه، ما لا طلب فيه نحو يا الله، هذا دعاء يا الله، لكن ماذا تطلب بهذا الدعاء؟ والسؤال الطلب، وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف اللفظ انتهى. وزاد سعيد عن أبي هريرة هل من تائب فأتوب عليه، وزاد أبو جعفر عنه ما الذي يسترزقني فأرزق، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه، وزاد عطاء مولى أم صبية عنه ألا سقيم يستشفي فيشفى، ومعانيها داخلة مما تقدم. وزاد سعيد بن مرجانة عنه من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وفيه تحريض على عمل الطاعة وإشارة إلى جزيل الثواب عليها. وزاد حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر الحديث حتى الفجر، حتى الفجر، وهذا يدل على أن هذه النفحات الإلهية التي على المسلم أن يتعرض لها تستمر حتى الفجر. نعم، لكن يرد على هذا كله أن أفضل القيام قيام داود، قيام داود ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه الذي يبدأ من النصف ثم ينام سدسه، وهذه النفحات تستمر إلى طلوع الفجر. وهذه النومة التي في سدس الليل هي وقت الاستغفار، لأن وقت السحر في تعارض مع قيام داود، في تعارض مع قيام داود ولا ما فيه؟ ونام السدس اللي هو وقت اللزوم، هذا اللي وقت الاستغفار بالأسحار، نعم، وامتداد ألا من يسألوني من إلى الفجر. الآن الرواية تقول حتى الفجر، خلكم معنا يا أخوان المسألة يعني يحتاجها كل إنسان. النفحات الإلهية في هذا الوقت ووقت النزول تستمر حتى الفجر. وإذا عملنا وطبقنا قيام داود الذي هو أفضل القيام بالنص الصحيح الصريح، نعم، قلنا إذا بقي سدس الليل نم، مع أن هذه النفحات موجودة وأيضا وقت الاستغفار، هذا وقت الاستغفار، يعني ينتهي الإنسان من صلاته ثم يتجه إلى المسألة والاستغفار وما أشبه ذلك، يعني وقت السحر يعني تفضيل الشيء على غيره، هل يقتضي التفضيل المطلق أنه أفضل من كل وجه؟ نعم، تفضيل الشيء على غيره هل يقتضي أن أفضل من غيره من كل وجه؟ لا، قال واحدا أنا بنام من صلاة العشاء إلى أن يبقى سدس الليل وبقوم أقوم وقت اللزوم، الآن ما زلت أنا في وقت النزول الإلهي وبتعرض لفحات الله واستغفر بالأسحار، بدلا من أن أنام هذا الوقت وأقوم قبله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أن هذا أفضل القيام. نعم، أخذ نصف الثمن. إيه، لكنه فرط في السدس الأخير، أدركت ماذا أريد الآن، الذي أريده مدرك ولا لا، في تفويت أمور عظيمة جدا مع أنه أفضل القيام. كيف يعني؟ لو أراد شخص أنا بيقول أنا بأجمع بين الأمرين، النوم هذا إنما شرع وفضل على غيره رفقا بي، أنا لا غنى بي عن بركة الله جل وعلا، أنا بقوم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شطر الليل، أنام نصف الليل ثم أقوم النصف الثاني، الثلث أصلي، والسدس بدلا من أنام أستمر في الذكر والدعاء والاستغفار. يعني هل السدس الذي محل النوم من أسباب التفضيل لقيام داود؟ نعم، من الأخوان ننتبه لهذه الأمور، لأن كل إنسان بحاجتها. أنت الآن ما تقوم الليل، لكن فيما بعد إذا تيسر أمرك وزدت في الرغبة في الخير وكذا، لابد أن تملي هذه الأمور. متى يبدأ الاستغفار؟ متى تبدأ الأسحار؟ ومعروف عند أهل العلم لا سيما العباد منهم أن شفقتهم على آخر الليل الذي هو بصدد الانقضاء أحرص منهم على ما قبله. لكن الاستغفار بالأسحار ما بعد جاء وقت السحر يا أخي، وقت السحر سوف يأتي وأنت نائم، على حديث أفضل القيام قيام داود، يبي يجي وأنت نائم في السدس الأخير. ها، كون فيه تفويت لفضل من أنفس الأوقات أظهر من الشمس. نعم، لكن ما طبقنا حديث قيام داود الذي هو أفضل القيام، يعني النوم نوم هذا السدس من أجل أن يتقوى به على الصلاة وما بعد الصلاة. لكن لو قال أنا أتقوى بالعبادة ما أتقوى بالنوم، هل نقول إن هذا من التنطع والزيادة على ما شرع؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما دام أفضل القيام قيام داود وفيه هذا السدس الذي فيه النوم، مثل ما يقال في صيامه، لو قال أنا والله أبصوم يوم وأفطر يوم، لكن إذا صادفت الأيام أيام الفطر يوم اثنين أو خميس أبصومه أو بيض، زيادة على صيام داود، يلام ولا ما يلام؟ لأن هناك أدلة أخرى تدل على مشروعية صيام هذه الأيام، ونقول هنا أدلة أخرى تدل على مشروعية التعرض في هذا الوقت الذي هو للنوم. فإذا كان النوم نعم لا يفوت عليه مصلحة، يعني ترك النوم لا يفوت عليه مصلحة أعظم من اهتمام بصلاة الصبح والتهيؤ لها والجلوس بعدها إلى انتشار الشمس، لا شك أنه تعرض لنفحات الله ووقت الاستغفار الذي هو السحر. نعم، أنا ما أظنك ما فهمت شيئا أبي بالضبط، المحك اللي أنا أريده تحوم حوله لك ما فهم. يعني مثل ما قالوا في ناشئة الليل، ناشئة الليل القيام بعد نوم، ولذلك بعض الناس يسهل عليه نسهر الليل كله، لكن يصعب عليه أن ينام ساعتين ثلاث من أول ثم يريد أن يقوم، مو بظاهر هذا. بعض الناس يمكن يواصل أسهل عليه من أن ينام ثم يستيقظ، ولا شك أن النوم قبل صلاة الصبح يعني تعين الإنسان على وظائف أول النهار، تعين الإنسان على وظائف أول النهار، فلا شك أن هذا محل ينبغي أن يكون محل عناية من طالب العلم. فإن طبق قيام داود ثبت له الفضل وأفضل من غيره لا شك بالنص، لكن إن تعرض النفحات الله من غير اعتقاد أن ما فعله أكمل من التوجيه النبوي. نعم، الإنسان قد يقوم ويفعل عبادة وجاء الشرع بما دونها يعني أقل منها في الوقت، ثم بعد ذلك قد يعتقد أن ما فعله أفضل ما مما فعله أو مما فضله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر في ساعة إن لم يعتقد ذلك. ولذلك السلف رضوان الله عليهم تجد منهم من يقوم أول الليل، ومنهم من يقول في وسط الليل، ومنهم من يقوم في آخر الليل، وكل على خير إن شاء الله تعالى. لكن كون النزول الإلهي وهذا الطلب من الله جل وعلا من يسألني من يدعوني من يستغفرني يستمر إلى الفجر، ونحن نقول له بناء على عمل داود الذي هو أفضل القيام نوم قبل الفجر بسدس الليل، يعني لو افترضنا الليل يصفي منه 6 ساعات، يعني من صلاة العشاء إلى أذان الفجر 6 ساعات، يعني في الصيف أو قل 8 ساعات، نعم 8 ساعات صفينا الوقت 8 ساعات أو 9 ساعات في الشتاء، نبيك تنام 4 ساعات ونصف من بعد صلاة العشاء، ثم تقوم 3، ثم تنام 1.5 ساعة. هذا مقتضى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لقيام داود، وهذا أفضل القيام ما أحد يشك في هذا. لكن يبقى أن السدس الذي جاء فيه النوم وصفا لقيام داود أن فيه نفحات، العرض مستمر من الله جل وعلا، النزول مستمر، الاستغفار بالأسحار موجود في هذا الوقت اللي أنت نايم فيه. نعم، أو نقول أن المطلوب في مجموع ما جاء في قيام الليل أن تعمل وتقوم وتدعو وتستغفر لتلتئم الأحاديث، يعني ليس المقصود التحديد بدقة بين هذه الأمور، وإلا جاء في التعارض الذي أشرنا إليه. وعلى كل حال من قام في أول الليل أو في أثنائه أو في آخره هو على خير عظيم إن شاء الله تعالى. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: رجل اشترى سيارة جديدة وقال له أحد الإخوة: ائتي بماء قرئ فيه القرآن واسكبه على سيارتك دفعا للعين، فما رأيكم مثل هذا الفعل؟ هذا الفعل محدث لم يسبق له شرعية الكتاب والسنة، لكن لو عوذ نفسه عوذ ولده عوذ ماله بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ به الحسن والحسين وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا بأس، أما أن يبتدئ دفع العين قبل وقوعها فلا، يعوذ نفسه بالتعويذات الشرعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعوذ أيضا من لم يكلف من ولده، وإذا دعا أن الله جل وعلا أن يحفظ نفسه وولده وماله فهذا مشروع. بعضهم يقول إن الماتريدية والأشاعرة من أهل السنة، ويستدل بحديث، أولا ذكرنا هذا في أول شرح الكتاب، أن من أهل العلم ممن ينتسب إلى السنة وينتسب إلى الأثرية على مذهب الإمام أحمد ممن أدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة، والرد على ذلك واضح أن من لا ممن يخالف السنة ويتأول السنة على غير ما أولها سلف هذه الأمة كيف يكون من أهل السنة؟ واستدل بحديث أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كالغيايتان تحاجان عن صاحبهما، ويقول هنا انفصل الكلام، فالما تريدية والأشعار من أهل السنة هذا ليس بصحيح، والله جل وعلا قادر على أن يحول المعاني إلى أجسام، قادر على أن يحول المعاني إلى أجسام. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة وضع اللافتات المكتوب عليها ما شاء الله وتبارك الله على المحلات ومداخل البيوت، وبعضهم يفسرها بأنها تقي من العين، والبعض الآخر يقول إنها إنما قصد منها التنبيه، فما رأيكم؟ وهل بين هذه العبارات وبين من يضع آيات أو سور فرق؟ على كل حال ما فيه ذكر الله جل وعلا ينبغي أن يصان على الامتهان والابتذال، وتعليق الآيات وتعليق الأذكار لا شك أنه ابتذال. يقول: ما رأيكم في من ينكر تقسيم التوحيد ويقول أن أمر العقيدة توقيفي لا يثبت إلا بالقرآن أو السنة، أو الإجماع والتقسيم لم يرد في هذه الثلاثة، مع العلم أنه يقر بالمعنى تماما. على كل حال، إذا اعترف أن هناك ما يسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، مسألة الحصر والقسمة في الثلاثية أو رباعية أو ثنائية ليست يعني ذات فعل، إنما أهل العلم يذكرون الأرقام من أجل ضبط المعلوم. إذا قيل أقسام التوحيد ثلاثة بحث عنها طالب العلم، وإذا استذكرها وفقد منها واحد بحث عنه، وإلا فالمقصود المضمون. إذا اعترف أن هناك توحيد للرب جل وعلا في ربوبيته، في خلقه ورزقه، تدبيره الأمور فيما يتعلق به جل وعلا، هذا إذا اعترف بهذا فهو توحيد الربوبية، وإذا اعترف بأن الله هو الرب المعبود المألوه فهذا توحيد الألوهية، ومثله توحيد الأسماء والصفات، سواء قال القسمة ثلاثية أو رباعية، وأدخل فيها ما يمكن إدخاله، لأن بعض أهل العلم قد يدخل توحيد الاتباع مثلا، فالمسألة اصطلاحية ولا مشاحة بالاصطلاح، وإنما يذكر الرقم من أجل ضبط المعلوم. كثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحصر المعلوم في عدد معين، وهذا فائدته الضبط والإتقان للحفظ، حيث لو جاء بحديث اجتنبوا السبع الموبقات مثلا، سبعة يظلهم الله في ظله ثم عدهم.